بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير، قال: وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فهذه أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ألوانا متنوعة من الملابس. مر معنا أنه كان صلى الله عليه وسلم أو حثنا على لبس البياض كما مر معنا، لكنه لبس حلة حمراء، وهنا عليه ثوبان أخضران، وهنا أيضا لبس عمامة سوداء. فهذا كله لبيان الجواز، والأفضل هو الأبيض، لكن يجوز أن يلبس المسلم ما يشاء من الألوان. واللون الذي وقع فيه الخلاف الأحمر، وعرفنا أن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز، لأن النهي الوارد المقصود به من المياثر الحمر كما تقدم معنا، المياثر هي منسوجة من حرير، ولذلك كانت محرمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، فمثل هذه الألوان جائزة ولا شيء فيها. لكن الإخوة، باب اللباس ينظر فيه إلى عرف الناس، أن هذا الأصل فيه اتباع العرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يتميز عن عامة الناس بلباسه، ولذلك كان يدخل عليه الأعرابي فيسأل: من محمد؟ ما كان يعرف بزي معين أو بلون معين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق عرف الناس. وموافقة عرف الناس هذا أمر جاء به الشرع في الأمور التي لا تخالف الشرع. ولذلك كثيرا ما يعلق الله تعالى بعض الأحكام بالعرف: وعاشروهن بالمعروف، لأن المعاشرة تختلف صورها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فكذلك باب اللباس، نعم جاءت السنة ببعض الأمور المستحبة، ببعض الأمور المحرمة كالحرير، ببعض الأمور المكروهة كما سأتي معنا، لكن فيما سوى ذلك فالأصل فيه الجواز مع مراعاة عرف الناس. ولذلك مما يدخل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز المسلم أن يتشبه في لباسه بالكفرة أو بأهل البدع والفساق، إذا عرفوا بعلامة معينة أو بلون معين أو بلباس معين. ولذلك كره الإمام أحمد لبس السواد، قال: لأنه كان لباس أعوان الظلمة، يعني هذا اللون أصبح خاصا بأعوان الظلمة في زمانه فكره لبس السواد. فكذلك الآن مثلا العمامة السوداء أصبحت شعارا لبعض أهل البدع من الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان يلبس عمامة سوداء في مجتمع ما يعرف هذا الأمر ويقول أنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس هذه الألبسة قصد موافقة الواقع، فالسنة أن توافق ما عليه عرف بلدك، لا أن تلبس لباسا يخالف العرف بل فيه مشابهة للظلماء أو أهل البدع. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: ألا ترى أن العمامة الزرقاء والصفراء كان لبسها لنا حلالا قبل اليوم، وفي عام 700 لما ألزمهم السلطان الملك الناصر بها حرمت علينا. يعني أصبحت شعارا لبعض أعوان الظلمة، فيقول ما نشابههم في لبسها مع أن الأصل الجواز، فهذا مما يراعى في باب الألبسة، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال: السحولية بفتح السين وضمها أيضا، السحولية أو السحولية وضم الحاء. قال: ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كفن كما تقول عائشة رضي الله عنها في 3 أثواب. وهذه السنة، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفن بالنسبة للرجل يكون من 3 قطع، يعني 3 أثواب، تكون قطعة هكذا، يعني ليست مفصلة، وإنما يدرج فيها إدراجا تلف عليه لفا. فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية، يعني بيض، فهذا يستحب للكفن أن يكون من أو باللون الأبيض. قالت: سحولية من هذه القرية باليمن، وهكذا كانوا يعني يجلبون البضائع من اليمن ومن بلاد الشام، فهذه الأثواب من تلك البلاد. قالت: من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث متفق عليه، وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. والثوب الحبرة الأبيض لكن فيه خطوط، فأيضا هذا يعني لا بأس به، يعني يدخل في هذا الباب، والله أعلم. المهم أن يكون الغالب هو البياض. قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. والمرط هو الكساء، والمرحل هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبس يعني هذا المرط الكساء الذي لونه أسود، هذا كله على سبيل الجواز كما عرفنا. قال وعن المغيرة أو قال وعن المغيرة بن شعبة قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، يعني خرج معه ليخدمه، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن أصحابه رضي الله عنهم. قال: ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، يعني صب عليه من الإداوة حتى يتوضأ. قال: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، يعني الجبة التي هي منصوف كانت فتحة اليد ضيقة فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها فأخرجها من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، ولذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه من أسفل الجبة. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك، فهذا فيه أن يجوز المسح على الخفين، بل هذا من الرخص الشرعية ومن المستحبات، وبشرط أن يلبس الخفين على طهارة، يعني تكون متوضئا ثم تلبس الخفين، ثم بعد ذلك إذا أحدثت يجوز لك أن تمسح على الخفين، ومثل ذلك الجوربين أيضا، بشرط أن يكون الخف أو الجورب أو الحذاء مغطيا للكعبين، هذا لا بد منه. فهنا يعني هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لبس هذه الجبة، وكما يذكر العلماء في شرح الحديث أن هذه الجبة كما جاء في رواية جبة شامية، فهي من هدايا الكفار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولبسها، فهذا يدل على أنه يعني يجوز الانتفاع بهدايا الكفار، وإذا كانت من الألبسة فلا بأس بذلك، لأنها يعني في الأصل طاهرة إذا ما كانت من يعني الأمور النجسة. قال باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والقميص هو هذا الثوب الذي نلبسه، هذا يسمى القميص، لأن القميص هو الثوب الذي هو من قطعة واحدة ويغطي أعلى البدن وأسفل البدن، هذا هو القميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، لأنه يستر البدن بلا مشقة بخلاف الإزار والرداء، يعني أيضا في الماضي كان يلبسون الإزار والرداء مثل لباس الإحرام، لكن هذا يؤدي إلى انكشاف شيء من البدن وفيه شيء من الصعوبة، لكن القميص يستر البدن كله، فهذا يعني أيسر للمسلم في لبسه وفي تغطية عورته والتزين به، وفيه راحة للجسد، ولذلك كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهيته أو وكراهته من غير خيلاء. قال عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وإن كان يعني في سند الحديث شيء من الضعف كما مر معنا هذا الحديث، لكن يعني مثل هذه الأحاديث الضعف فيها يسير فيستأنس بها. فكان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، لكن بالنسبة للطول الكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح في تحريم أو كراهية إسبال الكم أن يكون أطول من الرسغ أو يجاوز الرسغ، فهذا لم يرد في حديث صحيح، جاءت فيه بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، والأحاديث الضعيفة لا يعتمد عليها في الأحكام. فالأصل في هذا أنه على الجواز، وإن كان ورد هذا الحديث حتى هذا الحديث في سند شيء من الضعف، أن كم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم القميص كان إلى الرسغ، وهذا هو يعني الغالب يعني في اللباس أن يكون إلى الرسغ، لأن العبد لأن المسلم يحتاج إلى يعني أن يعمل بكفيه، فلا يناسب أن يكون الكم أطول من ذلك حتى يصل إلى يعني الكف أو نصف الكف. وإن كان هذا جائز كما الآن في العادة اليوم، يعني غالب الناس يطيلون الكم شيئا حتى يجاوز الرسغ، فهذا ليس فيه محظور وليس فيه كراهية إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن يعني يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا بأس، والله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلا. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وهذا الحديث فيه دليل واضح على التفريق بين جر الثوب خيلا وعدم ذلك. فكما بوب النووي رحمه الله تعالى، إذا جر المسلم إزاره أو ثوبه أو سرواله، إذا جره إلى ما تحت الكعبين بنية الخيلاء والتكبر فهذا محرم لأجل التكبر، أما إذا جره بدون خيلاء فهذا مكروه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كشف عن العلة عندما قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، يعني بسبب ممكن يكون نحافة بدنه أو سعة إزاره، المهم كان يسترخي إلا أن أتعاهده، أرفعه فيرتفع عن الكعبين. فقال: إنك لست ممن يفعله خيلا، يعني هذا صريح في التفريق. ولذلك الأحاديث فيها الوعيد لمن جر ثوبه خيلاء، وجاءت أحاديث مطلقة في الوعيد لمن جر ثوبه أسفل من الكعبين أو للمسبل عموما، فهذا كله يقيد بالخيلاء، لأن القاعدة الشرعية كما هو معلوم، القاعدة الأصولية، أن العام والمطلق يعني يقيد بالمقيد. الأحاديث الخاصة، الأحاديث الخاصة تقيد الأحاديث العامة. فعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قيد فيها الوعيد بالخيلاء بهذه الصفة، وهذا هو المناسب في الحقيقة، لأنه كما عرفنا الأصل في هذا الباب الجواز، والأصل فيه يعني مراعاة أعراف الناس، فما يكون حراما إلا بدليل واضح. فالمحرم هنا إذا جره على سبيل الخيلاء، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق في مسائل الكوسج، لما سئل عمن جر ثوبه بدون خيلاء قال: لا بأس. هذا إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واستدل الإمام أحمد بهذا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وهكذا جاءت الأحاديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. فمثل هذا الحديث عام: ما أسفل من الكعبين من الإزار، فيقيد بالأحاديث التي ثبت فيها تقييد صفة جر الثوب وأنها على صفة الخيلاء، فيكون معنى الحديث ما أسفل من الكعب من الإزار بنية الخيلاء ففي النار. هذا فهم المذاهب الأربعة والأئمة المشهورين. وإن كان هناك قول، يعني هذا أيضا قول، يعني روية قول عند الحنابلة ورجحه بعض المحققين أيضا كابن العربي وابن حجر مال إليه وابن تيمية وابن القيم، أنهم يرجحون أنه إذا جر ثوبه خيلاء هذا لا شك في تحريمه، ويحرمون أيضا من جر ثوبه بدون خيلاء لكن يكون الوعيد يعني أقل، فيقولون يعني أيضا جر الثوب أسفل من الكعبين هذا محرم لهذا الحديث. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو الأقرب والله أعلم، لأن الأحاديث صريحة في التقييد بالخيلاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم كشف ذلك لأبي بكر عندما سأله أن إزارة يسترخي حتى يمس الأرض، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم، وفي رواية المسبل إزاره. فمثل هذا العذاب الشديد لا يمكن أن يكون للمسبل بدون خيلاء، لأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا العذاب الشديد على فعل ليس فيه مضاد لحكم الله أو استعلاء على أوامره. فلا شك أن المسبل هنا هو المسبل بنية الخيلاء، ولذلك ذكر هذا الوعيد الشديد. ثم قال المنان، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بالصدقة هذا يبطل أجرها ويجرح مشاعر الفقراء، والمنان في الغالب ما يريد الأجر عند الله وإنما يريد السمعة والفخر، ولذلك يمن على الناس وأنا أعطيتك وأنا فعلت لك، ولذلك لا ينظر الله إليه لأنه ما أراد وجه الله تعالى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لأنه استهان باسم الله تعالى فيحلف كذبا على أن هذه السلعة اشتريتها بكذا، مثلا يرفع السعر ويكذب في ذلك حتى تنفق سلعته. فأيضا هذا استهان باسم الله تعالى، ولذلك كان له هذا العذاب الأليم. قال إذن لعلنا نكتفي بهذه الأحاديث، ويعني ستأتي أيضا أحاديث أخرى في يعني الإسبال لعلنا أيضا نتكلم عنها. لكن الإخوة ليس معنى أن الإسبال يعني ليس حراما إذا كان بدون نية الخيلاء أن الإنسان يتهاون في هذا، بل لا شك أن الأفضل والسنة أن ترفع إزارك على الأقل فوق الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث كثيرة ما يرى صحابيا وقد نزل إزار عن الكعبين إلا ويأمره برفع الإزار فوق الكعبين، فهذه سنة اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الظاهر قد يؤثر في الباطن، ربما يتسلل شيء من يعني الكبر والاستعلاء عندما يمشي الإنسان بثوب يمس الأرض، وإن كانت هذه يعني في بلادنا ربما تكون عادة ما ينوي من يلبس مثل هذا اللباس الخيلاء أبدا، لكن لا شك أن السنة أولى وأعظم وأفضل. ولذلك تأمل في عمر رضي الله عنه عندما كان في مرض موته، في عندما طعن وكان في سياق الموت، وجاء الناس يزورونه، فدخل عليه شاب سلم عليه ثم انصرف، فقال ايتوا به. فجاءوا بهذا الشاب فقال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يعني حتى وهو في هذه الحالة العصيبة ينصح هذا الشاب أن يرفع ثوبه. لماذا؟ قال فإنه أتقى لربك، أن إذا رفعت ثوبك عن الكعبين فأنت في الحقيقة تطيع الله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، هذا من كمال تقوى الله جل وعلا، أتقى لربك، فتلبس من الثياب ما يحبه الله، ما كان على سنة رسول الله حتى في ثيابك. هكذا المسلم، يعني ما أجمل أن يعني يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في كل شؤونه حتى في ثيابه، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا فيقدمه. وهكذا كان الصحابة لا يسألون هذا واجب ولا مستحب، لا، أو هو حرام أو مكروه، لا، إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مباشرة يتركه. فيعني هكذا ينبغي علينا. فقال فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، لأن الثوب إذا كان يمس الأرض ربما يصيب بعض النجاسات أو القاذورات أو يتسخ، فلا شك أنه إذا كان يعني فوق الكعب هذا يكون أفضل، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.